مهمة. يقول ماذا يفعل المسبوق عندما يسجد الإمام للسهو بعد السلام؟ سلم الإمام ثم سجد للسهو، ماذا يفعل المأموم؟ يقول إن كان المأموم لا زال جالسا لم يقم بعد، فإنه حينئذ يتابع إمامه ويسجد بدون تسليم. الحالة الثانية، إذا كان قد استتم قائما فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو في آخر صلاته. بعد السلام مثل الإمام، بعد السلام مثل الإمام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة العقيدة للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنهمنا ورشدنا وقنا شر أنفسنا وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من ندعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام.
المراد بالكاهن والعراف من يدعي علم الغيب، فيقول عن نفسه بأنه يعرف المغيبات التي لم يطلع عليها ولم يصل إليه خبرها من طريق الحس أو الخبر. والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يستند إلى الشياطين والجن فيخبرونه بالمغيبات، وأما العراف فإنه يستند إلى غير الشياطين في دعواه بأنه يعرف المغيبات. قد تواترت النصوص بتحريم إتيان الكهان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقع الاختلاف بين أهل العلم في كيفية الجمع بين هذين الدليلين، فطائفة قالت بأن المراد بالخبر الأول الكفر الأكبر، وإنما يكون هذا في المصدق الذي يصدق الكاهن، وأما الثاني فهو في غير المصدق. وقال آخرون بأنه لا تعارض بينهما، فإن قوله فقد كفر بما أنزل على محمد يراد به الكفر الأصغر، وليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. وإذا كان هذا في من أتى الكاهن أو العراف فمن باب أولى من أتى فمن باب أولى ذات الكاهن والعراف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من كهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له. ومن أنواع الكهانة والعرافة، من أنواع الكهانة دعوة بعض الناس أن الجن تخبره بالأمراض التي أصيب بها من يزوره من المرضى، هذا كهانة، ومن يفعل فإنه كاهن، ولو ادعى العلم والدين والقراءة، ولو أظهر نفسه بمظهر أهل الخير والصلاح عبر بحقائق الأمور. يبقى هنا مسألة وهي التعاون مع الجن فيما فيه خير ونفع، ما بإبعاد ضرر عن المسلم أو في أنواع المصالح سواء كانت دينية أو دنيوية مما ليس فيه مضرة للآخرين، ما حكمه؟ الناظر في كلام أهل العلم المتقدمين يجد أن كلامهم عام بمنع التعاون مع الجن، وأنهم يستدلون على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الداعي للتعاون معهم كان موجودا في عهد النبوة، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان التعاون مطلوبا أو مشروعا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يوم نحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. قالوا: فذم الله عز وجل أولئك الإنس الذين استمتعوا بالجن، أي قضوا بعض حوائجهم على أيديهم. فدل هذا على أنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن في قضاء شيء من حوائجه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الكهان ليسوا بشيء. قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: إنهم يأتوننا بالصدق. قال ذلك الملك ينقل الكلمة فيخطفها منه الجني فيكذب معها 100 كذبة. ولذا فإن الصواب أنه لا يجوز الاستعانة بهم. وقد قال طائفة بأن الجن لا يعينون ابن آدم إلا إذا خضع لهم وذل لهم ونفذ أمرهم وسار على طريقتهم، إذا كان كذلك لم يصح للإنسان أن يستعين بهم. ثم إن الإنسان إنما يستعين بمن يعرفه ويثق فيه، والمرء لا يعرف هؤلاء الجن هل صدقوا أم كذبوا، من هم، ولا ما طريقتهم ولا ما حالهم. ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن في مثل ذلك. وأما بالنسبة للسحرة فالسحر جريمة عظيمة، وقد قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. في نصوص كثيرة عديدة في هذا الباب، وإتيان السحرة من المحرمات، و يظهر أنه يدخل في عموم قوله من أتى كائنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنه يطالب بالصلاة ويسقط الإثم عنه مع فعلها، لكن ليس له أجر ولا ثواب فيها. وقد جاء عند البزار عن ابن مسعود من أتى كائنا وعرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هل يجوز الذهاب للسحرة من أجل التداوي، خصوصا أننا نجد أناسا مرت عليهم السنون وهم على حالة عصيبة مما يغلب على الظن أنهم مسحورون، خصوصا مع انتشار السحر وأصحابه وطرائقه ووجود محال لتعليمه، فنقول السحر حرام وإتيان السحرة حرام ودفع المال لهم محرم، وما استفاده الإنسان بواسطتهم وجب عليه التخلص منه. لهذه النصوص الدالة على تحريم السحر وتحريم إتيانه. وهناك صور حديثة للكهانة والعرافة وجدت في عصرنا الحاضر لم تكن موجودة في الزمان السابق، من ذلك ما يقوله بعضهم من أنواع القوة الخارقة التي يسمونها الخارقة، يأتي فيسحب السيارة بشعرة من رأسه، فهذا من أنواع الكهانة، وإن لم يكن فيه ادعاء غيب لكنه يدعي قوة ليس من المعتاد أو المعهود أنه يملكها، فدل هذا على أنه يستعين بالشياطين على طريقته. ومثله أيضا من يدعي علم ما في الجيوب مما قد يفعله أهل ما يسمى بالسرك، يقول من يريدني أن أختبره فيقوم ويقول أخرج بطاقتك، وهذا يقول بطاقتك رقمها كذا، مهنتك فيها كذا، ويذكر له جميع ما يتعلق بهذه البطاقة، وما ذاك إلا لأن الجن يخبرونه بما حصل. وقد يوجد أيضا فيما يسمى بالسلك أنواع من أنواع الكهانة والدجل والشعوذة، ومن صور ما يتعلق بالكهانة والعرافة ما يزعم بأنه يعرف الشخص برؤية كتابته، إذا رؤيت الكتاب عرفنا هل هو غاضب أو هو مرتاح أو هو خائف أو وجل أو نحو ذلك، هذا نوع أيضا من أنواع الكهانة. ومن أنواعه أيضا ما يتعلق بقراءة الفنجان، يقول اقرأ، يقول دعني أقرأ لك في يدك في كفك من أجل أن أبين ماذا سيحصل لك، فهذا أيضا من أنواع الكهانة والدجل. ومن أمثلته أيضا التنجيم بربط ما سيقع من الحوادث بالنجوم، يقول من ولد في النجم الفلاني فسيحدث له في هذا الأسبوع كذا وكذا، وهذا أيضا من أنواع الدجل الذي لا يجوز للإنسان أن يذهب لأصحابه. ووجد في عصرنا هذا أنواع من الدجل متعلق وضعت لها قنوات تلفزيونية، وبعضهم قد يظهر الخير والصلاح ويظهر أنه يقرأ على الناس وهو في الحقيقة من الكهنة الذين يفسدون أصول عقائد الناس. إذن الكهانة لها صور، وكل ما تتبدل أحوال الناس يأتي لها صور جديدة، قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. عندنا كاهن له الذهاب إليه حرام كبيرة من الكبائر، قدرنا أنه وضع شاشة تلفزيونية قناة، فهل كل من طالع قناته يعد قد أتى العرافة أو الكاهن؟ ايش تقولوا؟
اتصل وظهر وسأل عن شيء مجرد المشاهدة
فتوى اللجنة لأن هذا نوع من أنواع الاتيان وأنه حرام على الإنسان، و لأن الله عز وجل نهى عن الجلوس في مجالس الباطل، هذا من الجلوس في مجالسه، وقد يتعلق القلب بهذه الحوادث أو بهذه الأفعال وبالتالي يمرض قلبه بسبب ذلك. ما حقيقة التنويم المغناطيسي؟ طيب وبعد النوم يقولون بأنه يرفعه في الأعلى وينزل، صحيح؟
لا هو عشان تتكلم باللاوعي يعني أشياء يعني ما يقصدها لكنها في اللاوعي.
على العموم فتوى صدرت من اللجنة تحريمه عدم جوازه، ولكن لا أعلم هل في الفتوى أنه يعد من أنواع الكهانة أو لا. تنوي المناطس إيش شرح؟
ينبني يا شيخ على اعتقاد مبدأ يعني يخاف على نفسه يعني لا يوجهها لجهة خاصة يعني
على العموم الذي يظهر أن هذا ليس من الكهانة لكنه من ترك الاعتماد على الله للاعتماد على السبب وعلى النفس، بل اعتقاد أن النفس يأتي منها خوارق، سيأتي من النفس خوارق، ولذلك يمشون على الجمر و يصفون أنفسهم بصفات تعظيم من أجل أن تكون نفوسهم قوية يتمكنون حينئذ من تحقيق مرادهم.
الشيخ ذكر
كيف يمشون لا يضر،
ذكر شيخ الإسلام الدينية الصفدية
تصبر الشيخ حنا في برمجة عصبية
قوة نفسية قوة نفسية ذكر في الصفدية أن القوة النفسية يعني قد تكون خارقة لكن ما تصل إلى معجزات الأنبياء،
وبالتالي يجوز
ما أدري جواز لكن جواز هو العقل يعني
في حوالي برمجة عصبية الناس يكون مع الجمل لا يحسن في الأنام لكن بعد ذلك تأثرون.
فعظه الخير دخل فيها وبالتالي أوجد عند الناس لبسا كثيرا. لا بد المال يأتي، وهذا اللي تكلمت قبل قليل هو الاعتماد على النفس وترك الاعتماد على الله، ويظنون أن الإيمان بالشيء في النفس يغير الواقع خلاص يمسح علمهم كله يمسح العلم كله، لأنهم يعتمدون على تقوية النفس، بحيث من قوة النفس تغير في الغير. أما إذا كان هناك توكل على الله هذا ينافي أصل العلم. هذا جائز لك المهم مثل المغناطيس.
في كتاب عن هذا الموضوع هو لما سمى الكتاب المثنية في ثوبها الجديد الضرب الانطلابي اللغوية العصبية
شو اسمها؟
كتاب أبي حمد
رسالة كردية
أي نعم لا موقع في الانترنت يأتي بالمدينة والمغاية
مدينة ولا بجدة؟
يا
جدا 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 جدا
جدا
لا زوجها يوافقها زوجها يوافقها نعم هذا أيضا من أنواع الكهانة يقولون أنا إذا رأيت الخط عرفت هل صاحبه متفائل أو متشائم هل صاحبه عملي أو متكاسل هل صاحبه إلى غير ذلك هذا من أنواع الكهانة من أنواع العرافة هذا عراف حتى التنجي علم يدرس والكهانة علم يدرس والسحر علم يدرس والتنويم المغناطيس يدرس والبرمجة العصبية يدرس ويأخذها لها آلاف إيش؟ الفراسة علم مبني على أسباب ظاهرة لكنها لا يلاحظها كل أحد يعني لما قصة يوسف ونزعت أخذت الثوب من كان قميصه قد هذه فراسة هذه فراسة القدة من دبر هل هي التي راودته أو هو الذي راودها عرف أن الثوب قد قد ومز فتفرس في المسألة ورأى بعض الأسباب الموجودة التي قد لا يتفطن لها الآخرون فعرف بها حقيقة الحال هذه فراسة مبنها على أمور حسية قليل قليل من يتفطن لها
خلاف ما يظن الناس كثير من يظن ان الفراسة قد يروي معاني للنفس
يسمى الهام ما يسمى فراسة يسمى الهام ما علاقته كم من شخص لا يعرف القراءة والكتابة وتختلف نفسياته وتكون أقوى من ذلك الذي يعرف الكتابة أظن مثلنا لهذا بلقاء سابق قلنا من أمثلته ما يعطي الله الإنسان من قوة خارقة في ذهنه أو في حفظه أو في فهمه لكنها ليست مما يدعيه الإنسان من نفسه ما يقول أنا لي
وهبت نفسي مثل هذا القوة العصبية، برمجة العصبية، ولا المارد يقصدون به النفس هو الذي فعل هذه الأمور، هذا ينافي التوكل. العموم شيخ الإسلام يرى أن الإلهام وسيلة من وسائل الترجيح، الجمهور يخالفونه في هذا، يرون أنه لا يصح أن يرجح بشيء إلا بناء على دليل من كتاب أو سنة أو غيرها من أنواع الأدلة. لعلنا نقرأ أيضا. أشار المؤلف إلى شيء وهو أن بعض الناس يدعي خارقا من خوارق العادات من أجل أن يروج باطلا أو أن يسيغ مخالفة الكتاب والسنة، فيقول أنا من أولياء الله بدلالة أني أذهب للحج في يوم وأعود في نفس يومي، أو أذهب إلى العمرة نحو ذلك، وبالتالي يظن الناس فيه ولاية، ومن ثم يأخذون ما يقول به بالقبول. قد تقدم معنا أن الولاية لا تكون بالخوارق والكرامات، إنما الولاية تكون بموافقة الدليل، حتى ولو لم يكن إنسان مع الإنسان كرامة. وأيضا نقعد بأن النتائج المتوافقة مع الشرع لا تعني أن الوسائل التي سلكت للوصول إليها تكون وسائل صحيحة. مثال ذلك، عندنا مؤتمر طبي حضر فيه 3000 طبيب، فأتي باكتشاف طبي، فقال أحد الأطباء المسلمين هذا موجود في القرآن وجاء بآية قرآنية، وقام بتحريف تفسيرها، فآمن كل من في ذلك المؤتمر. وهذه الطريقة الصحيحة للدعوة؟ لا، ولو كانت النتيجة متوافقة مع الشرع، لا لهذا صحة الوسيلة. هكذا من يدعي شيئا من خوارق العادات لم يقبل من أي قول يخالف الكتاب والسنة، وذلك لأننا نجزم بأن الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة، وأما خارق العادة فإنه لم يأتنا دليل باتباع كلامه. ويدلك على هذا حديث الدجال عندما يأتي أهل المدينة، فينتدب له واحد من أهلها لأنه يمنع من دخول المدينة، فيقوم بدعوته إلى ضلاله وكفره، فيأبى، ثم يقوم بشقه نصفين فيدخل بين النصفين ثم يعيدهما، هذا خارق عظيم، ومع ذلك لم يدل على صحة دعوة صاحبه. وفي هذا دلالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وتواترت النصوص بهذا، قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من يأتي لنا بأدلة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. وهكذا في إجماع الأمة فإنه دليل شرعي معتبر، وتواترت النصوص ببيان حجيته، منها قوله تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، والأمم السابقة فيها من أناب إلى الله، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوجه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فذمهم لأنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فدل هذا على أنه لا بد في كل زمان من أن يوجد فيه قائل بالحق. هل يعني هذا أن بقية الأدلة لا يستدل بها؟ من مثل سد الذرائع أو الاستحسان، فنقول بقية الأدلة هي في الحقيقة رجوع إلى هذه الأدلة. مثلا القياس لابد أن يكون له أصل، والأصل لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي. ذلك الاستحسان، الاستحسان هو ترك عمومات المسائل، عمومات الأدلة من أجل أدلة خاصة مع كون العلة فيهما واحدة. هكذا سد الذرائع هو تمسك، زيادة تمسك في الكتاب والسنة. قول الصحابي عند من يقول به: إنما قال بحجية لأنه ظن أن الصحابي قد يكون عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه. على ما نقف عند هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كان هنا بقي نقطة وهي متعلقة بالجماعة والفرقة، ولا شك أن هذه الشريعة قد جاءت بالأمر بجمع الكلمة وتوحد الناس، ورتبت على الاختلاف والتنازع مفاسد ومساوئ وخسارة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب فريقكم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. في نصوص كثيرة لعلنا إن شاء الله نعيد فيما يأتي. ومن أهم أسباب افتراق الناس قصد الدنيا، عندما يقصدون الدنيا يحصل بينهم الاختلاف والتنازع. ولذلك عند وجود الاختلاف بسبب الدنيا، ولا يوجد أحد يرفع راية شرعية، لا أحد يرفع راية القتال في سبيل الله، فإنه حينئذ لا يشرع للمسلم أن يدخل معه في هذا الباب. نعم.
سؤال
يا شيخ عن أثار
التكفير.
أثار التكفير.
الله عز وجل قال: أكتب
معها 1000 كذب،
100 كذب. فالحقيقة الأمر لا يملك منها، وإنما قال يعني
حساب الحال. يعني
الله
على
حقيقته
يعني. على العموم استخدام الألفاظ والعقود يراد به في لغة العرب مرة ذات العدد، ويراد به مرة التكملة أو التكثير. من أمثلته: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر أكثر؟ لماذا؟ لأن العدد هنا غير مقصود بذاته. أمة الإجابة لا، جميع ظاهر النص، جميع الناس. والناس ما لهم رأي، رأي المعتبر رأي العلماء، رأي المعتبر في إجماع غير رأي العلماء. الإجماع لا يكون إلا حجية تكون بالعلماء، لأن العامة كلامهم في المسائل الشرعية ليس منطلقا من دليل أو من حكم صحيح، ثم وجوده كعدم. والباقلاني يقول لا بد من اتفاق عامة الناس، والجمهور يقولون هذا غير ممكن، وفي نفس الوقت مخالف لظواهر الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالإنس ولم يستعان بالجن.
دعاء سليمان بأن يأتي مسلم أحد الأنفال من ذلك أسخير ألا يدل أن غير ما يمكن أن استعان
والله لا وجاهة، لكن نحتاج إلى الله.
الرسول
صلى الله عليه وسلم حدث الجن أو مسكن الجن في الصلاة. أن الرسول علل العدم إكمال ذلك إنه على مغادرة سليمان. لولا دعوة أخي
سليمان
ربطه سليمان. لعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتاب دليل الطاعة.